الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. المستكملين الشرفة وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع أدق العلوم، وقلنا الناس في حاجة عظيمة إلى فقيه محقق مدقق، وعلم الفقه كما بين الإمام الشافعي هو من أنبل العلوم ومن أفضل العلوم بعد الفقه الأكبر، هو أصل الأصول وهو فقه العقيدة. فعلم الفقه من انشغل به رجح عقله، ولذلك فإننا نقول زماننا أو في زمننا هذا نحتاج كثيرا إلى الفقيه المحقق المدقق، لأن عضل المسائل لا ترجع إلا لمثل الفقيه المتقن. أما الدعاة وأما حتى حملة الحديث الذين لا يفقهونه وأما بعض أنصاف طلبة العلم أو صغار طلبة العلم لا ترجع لهم هذه المسائل المشكلة العظيمة جدا الملمات التي هي يعني رؤوس فتن، فظلمات الفتن لا يبددها إلا نور العلم، وهذا لا يكون إلا مع الراسخين في العلم، كما قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتقن هذا الباب العظيم وهو باب الفقه، لأنه المقصود الأسمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد قال كما قلنا علماؤنا بأنه إذا جاءك الحديث لك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، ففهم المتن هو رأس الأمر. وما زلنا مع المغزى، وهذا من أمتع الكتب الموجودة في فقه الشافعية، وأيضا مع شرح الإمام النووي وشرح البيان للعمراني، وإن كان البيان للعمراني أيسر في تناوله، وإن كنا يعني قد خلطنا بين الأمرين في يعني المناسبة أن نأتي بالمسألة الفقهية نتكلم عنها ثم بعد ذلك نفصلها لكم، ونبين أيضا خلاف المذهب، وإن كان الحق مع المذهب بالدليل بينا ذلك، وإن كان الرارع خلاف المذهب بينا ذلك إنصافا، والله على ذلك والله جل في علا على ذلك شهيد. ونحن لا ندور إلا مع الآثار حيث دارت، فالعلم قال الله، قال الرسول، قال الصحابة ليس بالتنويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. وانتهينا الأسبوع الماضي مع المصنف إلى الكلام على الحج والاستنابة في الحج. يبقى لنا بعض المسائل في مسائل الاستنابة، وهو مسألة الاستنابة على التطوع وهو لم يحج حجة الإسلام، وأيضا المسألة الثانية وهو الاستنابة على حجين في وقت واحد، حج للإسلام وحج للنذر مثلا، أو حج نافلة مع حجة الإسلام. وبعد ذلك الكلام على الإحرام ومواقيت الإحرام، وأيضا الكلام على إدخال الحج على العمرة والعمرة على الحج، وهل يصح ذلك. هذه مسائل متعددة متنوعة وهي مهمة جدا، فلعلنا نتقنها إن شاء الله في هذا الدرس. نقول: إحرام التطوع بالنذر لمن عليه حج الإسلام، إحرام التطوع بالنذر على من عليه لمن عليه الحج فريضة. فهذه أيضا مسألة تناولها صاحب المهذب المصنف، بأنه زيد كان عليه الحج أو زيد لم يحج حجة الإسلام، ونظر نظرا، حدث معه موقف معين فنظر فيه نظرا أن يحج إلى بيت الله جل في علاه، سواء ماشيا سواء راكبا، لكنه نظر أن يحج، إذن فعليه حجان الآن: حجة الإسلام وهي فريضة واجبة وهي ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، وعليه حجة أخرى واجبة أوجبها على نفسه ألا وهي حجة النذر. فهنا نقول: زيد استناب رجلا وقال: أما حجة الإسلام فإنها على التراخي، وأما النذر فهو على الفور، فأبرئ ساحتي أمام الله جل في علاه، فأستنيب أحدا، وهو كان معضوبا حتى يتصور الفقيه هذه المسألة على أصول المذهب وغير أصول المذهب، أنه كان معضوبا، فاستناب زيد عمرا على أن يحج عنه حجة النذر، فأحرم عمرو بالنذر وقال: لبيك حجة عن زيد بحجة النذر، وحج هذه الحجة وعليه حجة الإسلام. المذهب يقولون: لا تصح حجة عن النذر بحال من الأحوال، وإن وقعت وهي تقع، لأن الله تعالى قال: أتم الحجة والعمرة لله، وأنه ما أحرم امرؤ بالحج إلا ولابد أن يقع، لابد ما أحرم أحد إلا وله محل ينزل فيه. فقالوا: إذن الإحرام قد انعقد، والحجة صحيحة لكنها عن حجة الإسلام وليست عن الحجة النذر. لما؟ لأن هذه أصول الشريعة، هو كيف ينشغل بأمر أقل أهمية من الأمر الذي هو أعظم أهمية، وتقديم الأهم على المهم واجب. والمحل هنا لا يقبل إلا حجة الإسلام، المحل هنا لا يقبل إلا حجة الإسلام. أصلنا في هذا الباب هو استنباط كل هذه المسائل المفرعة على ضابط واحد افهمه جيدا في حديث شبرمة الذي تكلمنا عن إسناده في الوقف والرفض في الأسبوع الماضي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي الرواية الأخرى هي التي نتمسك بها فيما نتبنى بأنه قال: هذه عنك. إذن المحل لا يقبل غير ذلك، ينعقد الإحرام ينعقد الإحرام، لكن المحل لا يقبل إلا ذلك. فقال: هذه عن نفسك ثم حج بعد ذلك عن شبرمة. مع أنه لما لبى مسميا التلبية لمن؟ لشبرمة. قال: لبيك عن شبرمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هذه عن نفسك. ومع أنه قال شبرمة، لبيك عن شبرمة، قال: هذه عن نفسك وحج حجة بعد ذلك عن شبرمة. فإذا نقول هل المحل لا يقبل إلا الفرض، المحل لا يقبل إلا حجة الإسلام، لأن الأهم وتقديم الأهم على المهم واجب. هذه بمنزلة النفل مع الواجب مع الفرض، وقلنا من شغله النفل عن الفرض فهو مغبون. كيف يفعل ذلك؟ فالصحيح أن نقول بأنه إذا استناب زيد عمرا على أن يحج عنه حجة النذر فإنها لا تقع عن حجة النذر ما دامت الذمة مشغولة بحجة الإسلام، ما دامت الذمة مشغولة بحجة الإسلام فيقع عن حجة الإسلام. علماء هنا قال: إذا كان أحمد كان أعقل أو كان أفقه من زيد، فقال لعمر: حج عني حجة الإسلام. استناب، هو كان معضوبا. قلت: استحضر هذا جيدا، لأننا نقول وإن كان مستطيعا فإنه أريد أسمع لا يجد الاستنابة. طب رجل عليه حجة النذر، فقال: أذهب أنا في هذا العام والعمر ما ليس فيه بقية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي بين 60 و70، وأنا شرفت على ذلك، والموت قريب مني، وعلي حجة الإسلام وعلي حجة النذر، فأنا أذهب أحج عن نفسي للإسلام، وجعلت عمر وأستنيب عمرا أن يحج عني حجة النذر. هل في مخالفة هنا؟ هل في معارضة؟ ما في معارضة. يبقى حجة الإسلام وحجة النازل تسقط عنه بإيش؟ باستنابة عمرو. أما في المسألة التي نحن فيها الآن، أنه ما ذهب ولكن استناب اثنين، سأموت كمدا على النوام. الإخوة يعني هي المسألة هكذا، وهي سرد الفقه سرد. هل يصح أن يجعل أحدا ينوب عنه في حجة النازل وهو يحج حجة الإسلام؟ الله يلعن. أنا بضرب بالنار ولا بس؟ ما لك؟ يصح ولا ما يصح؟ أريد إجابة. اللي يقول يصح يرفع إيده، اللي يقول لا يصح يرفع إيده، ده جمهور يخالفونه. اللي ما بيتكلم بشيء يرفع إيده. ليش ما تكلمتم بشيء؟ ليش ما تكلمتم بشيء؟ ما اسمك؟ محمد، أنت أول مرة تأتي هنا؟ أول مرة تحضر صحيح؟ أنت فوق رؤوسنا لا نعاتبك، أنت متزوج. طبعا الزواج أنت أخذ عقلك وبدنك، خلاص أنت شكل عندنا شبح دون الروح، ومع ذلك نحمد لك ونشكر لك أنك بتأتي الدروس دي، أهم شيء. لأننا توقعنا أن تغيب، لكن الحمد لله أنك ما غبت. ليش ما أنت ما رفعت يدك؟ لأن لا لك في العين ولا في النفير الآن. ما فيها؟ خليه أنت زينة جميلة جدا. طب الذين قالوا بأنه يجوز، ما الوجهة؟ فتسقط عن حج الإسلام فيصح أن يحج عنه حج النذر. والذين قالوا لا يجوز لما؟ أو قالوا لا يصح لما؟ أي نعم، أنت ليش خائف؟ نعم، لأنه إيش؟ ليس معضوبا حتى نقول له صحة الاستنابة. مش قلنا الشرط الأكيد في ذلك أن يكون معضوبا؟ مش قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، ها لا يستقر على الرحل. هذا هو الوصف. وأبو رزين قال: لا يستطيع الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. فهذا شرط أكيد. فإذا كان المرء يستطيع الحج عن نفسه فلا يصح له الاستنابة بحال من الأحوال. إذن كانت هذه الحجة عن إيش؟ عن نفسي، حجة الإسلام الذي حج بها. وما استناب لحجة النذر وقعت عن المستأجر، ويستحق الأجرة زيد الذي استنابه، مفهوم؟ زيد حج عن نفسي حجة الإسلام، واستناب عمرا
على أن يحج عن نفسه وأعطاه الأجرة، فهي تقع عن أمر لا عن زيد، الحج تقع عن أمر لا تقع عن زيد، لأنه يستطيع الحج عن نفسه وبيحج الآن، والأجرة يستحقها ها زيد اللي هو الأصل المستأجر. فيرجع عمرو أو يرد الأجرة لصاحبها لأن الحج قد كتبت له، لأن الحج قد كتبت له. هذا بالنسبة للكلام على سورة النذر مع حج إسلام. وفي السورة الأخيرة والاستنابة، الرجل ما يستطيع أن يحج عن نفسه، هو كان معضوبا، الواسط خلاص انطبق عليه كان معضوبا وهو أراد الحج، فقلنا بأنه قد استناب زيدا أو زيد استناب عمرا لحجة الإسلام، واستناب السيد ولا قل أحمد ولا بكر استناب بكرا أيضا عن حجة النذر، فحج معا في سنة واحدة في عام واحد. زيد استناب عمرا فلبى فقال لبيك اللهم عن عمرو بحجة الإسلام، حج لا رئة فيها ولا سمعة، وبكر قال لبيك اللهم بحج عن زيد حجة النذر، فأهل بالحجتين في عام واحد. فهنا لو نظرنا للأصل، هذا فرع ولا أصل؟ فرع. فلو نظرنا للأصل لا يمكن للمرء أن يحج حجتين في عام واحد، ووجدنا في الفرع قد حج حجتين في عام واحد، هذا الذي أشكل على علمائنا. لذلك ورد قولان في المذهب، القول الأول قال لا تجزئه إلا حجة الإسلام، لا تجزئه إلا حجة الإسلام، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل والفرع ينزل منزلة الأصل، فإنه لا يستطيع أن يحج حجتين في عام واحد، لذلك قلنا سقطت عنه الأهم الفريضة والركن الأصيل من أركان الإسلام وهي حجة الإسلام، وبقيت عليه حجة النذر. فنقول لبك أنت الآن الحجة هذه حجتك وقعت عنك، وأنت عليك أن ترد الأجرة لزيد لأنها لم تقع عنه. والقول الثاني وفيه وجهة، قال بل تقع عنه حجة الإسلام وتسقط الفريضة وأيضا حجة النذر. ليه؟ لأنهم قالوا علتنا في أننا نقول ما يصح النذر قبل يعني ما يصح النذر مع وجود حجة الإسلام، لأن تقديم الأهم على المهم واجب، فلا يصح تقديم النذر على الفرض الركن، لا سيما أننا نقول هذه بمثابة النافلة يقدمها على الفرض، ومن انشغل بالنفل على الفرض كان مغبونا. فقالوا وهنا لا انشغال ولا تقديم، فحجة الإسلام تسير في مسارها وحجة النذر تسير في مسارها، وهذا الأيسر على عباد الله جل في علاه، وهذا الأيسر على عباد الله، ويكون هذه الحالة المستثناة يخرج بها الفرع عن الأصل، وهذه الحالة المستثناة يخرج بها الفرع عن الأصل. وثم انتقل المصنف بعد ذلك على الكلام على أشهر الحج والإحرام قبل أشهر الحج، على أشهر الحج هل هي مؤقتة أو غير مؤقتة، فالأصل بذلك الحج له مواقيت مكانية كما ستأتي، وهذا أصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والمواقيت الزمنية التي نحن بصددها أو بصدد الكلام عنها الآن أصلها قول الله جل، أصلها قول الله جل في علاه الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال الحج أشهر معلومات وهي مواقيت زمنية، أما في المذهب فقالوا شهران وتسعة أيام، شهران وتسعة أيام هذا هو الحج، شهران وتسعة أيام، قالوا شهر شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة. قالوا أما شوال فهو يدخل في ذلك لأنه سلم بين ذلك أنها من أشهر الحج، قال وهذا باتفاق، شوال باتفاق وذو القعدة باتفاق، وذو القعدة باتفاق، واتفقوا جميعا على أن أشهر الحج تبدأ من شوال إلى نهاية ذي الحجة، فهذه أشهر الحج باتفاق بالإجماع. أما في المذهب فقالوا شهران شوال وذو القعدة وأيضا تسعة أيام من ذي الحجة. الأصل عندهم في ذلك بأن الله قال فمن حج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والأصل عندهم أيضا بأنها تسعة أيام بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. قالوا إذن نحن نقول الحج لا يكون إلا شهران، الحج يكون الحج شهرين وتسعة أيام، وهذه أدلة قوية جدا جدا. لما؟ لأنهم يرون بأنه إذا قال الله الحج أشهر معلومات، يسألونك عن العلة قل هي مواقيت الحج، وبين الحج أشهر هي أشهر معلومات، بأنه يصح للمرء أن يأتي بالإهلال أو يأتي بالإحرام في هذه الأشهر. يبقى المعنى بأن هذه الأشهر المعلومات هي أشهر الحج، فيصح للمكلف أن يحرم بالحج في هذه الأشهر. شوال باتفاق وبإجماع يستطيع أن يهل بالحج في شوال، وذو القعدة بالإجماع وبالاتفاق يستطيع أن يهل بالحج في ذي القعدة. وأما بالنسبة لذي الحجة فنظروا، فوجدوا أنه إن طلع فجر اليوم العاشر يوم الحج الأكبر فأهل بالحج فإنه لا يقع عن الحج، فلا يدخل في إحرام الحج وتكون عمره، على الخلاف الفقهي المشهور. فقالوا إذن نحن نقول أشهر معلومات، وأهم الثمرات في ذلك أنه يصح الإحرام بهذه في هذه الأشهر. ففي اليوم العاشر بعد طلوع الفجر لا يصح له إحرام بالحج، لا سيما أن السلام قال الحج عرفة، الحج عرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المدرس، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه بجمع، يعني بات مزدلفة وصلى صلاتنا هذه بجمع، وكان قد وقف بعرفة من الليل، لأن في الحديث قال له يا رسول الله إني أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ما تركت حبلا إلا وقفت عليه، يعني جبلا إلا وقفت عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه بجم، وكان قبل ذلك وقف بعرفة من ليل أو نهار، فقد قضى تفته وتم حجه، فقد قضى تفته وتم حجه، وقال الحج عرفة. فبالاتفاق أنه لو أحرم بعد طلوع الفجر من في اليوم العاشر بأنه ما أحرم بالحج. فإذا قالوا عندنا أشهر الحج شهران وتسعة أيام، شهران وتسعة أيام، هذا بالنسبة للمذهب، وأتينا بالأدلة في ذلك. خالف في ذلك الأحناف، الأحناف قالوا نحن نتفق معه، والحنابلة يتفقون مع الشافعية في هذا. أما الأحناف فقد قالوا نحن نقول شهران وعشرة أيام، شهران وعشرة أيام، واستدلوا على وقالوا بأننا نقول أيام التشريق ليست من أيام الحج، لأنه ليس فيها من صلب الحج من شيء، ما فيها إلا الرمي، فقالوا أيام التشريق ما فيها من أفعال الحج إلا الرمي، وهذه ليست من صلب الحج، لذلك قالوا عشرة أيام. والمالكية قالوا بل أشهر الحج ثلاثة أشهر، لا سيما وأن الله جل وعلا قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال الحج أشهر معلومات، وأشهر هذا جمع، وأقل الجمع ثلاثة، قالوا أقل الجمع ثلاثة. ثمرت الخلاف عند هؤلاء يعلنهم جميعا اتفقوا على أن من أهل بالحج صبيحة اليوم العاشر لم يكن حاجة، لم يكن حاجة، اتفقوا على ذلك. فثمرت الخلاف عندهم في مسألة طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الركن، هل هذا الطواف يقع أداء أم قضاء في هذه الأشهر الثلاثة؟ أما المالكية فقالوا هي إلى آخر ذي الحجة يكون أداء، وأما الأئمة الثلاثة فقالوا إلى أيام التشريق، فإن فاته طواف الإفاضة في أيام التشريق فهو قضاء، يقع قضاء ولا يقع أداء. فمنهم من ألزمه بالدم، ومنهم من قال لا دم عليه، ونحن سنأتي بالتفصيل في هذا بإذن الله، لكننا نقول هذه ثمرة الخلاف الظاهر بينهم. فإذا المالكية قالوا والحج أشهر معلومات ثلاثة أشهر، والصحيح هو ما قاله الشافعية لما بينا من التعليل، وأنه من أحرم صبيحة اليوم العاشر فلا يكون حجا بحال من الأحوال. ويرد على الأحناف بأننا نلزمهم بأمرين، أولا نرد بدليل لنا ثم بإلزام لهم. نقول أما بالدليل فقد قال الله جل في علاه الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قالوا وفي اليوم العاشر بالإجماع يصح فيه الرفث، إذن ليس من الحج. يعني ايش رفض الجماع؟ فيصح له بعد طواف الإفاضة ان يجامع، حل له كل شيء، مع على 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 قول الجمهور اذا فعل امرين من ثلاثة قد حل التحلل الاول، اذا رمى وايضا قد حلق فانه يتحلل التحلل الاول، واذا طاف قد حل التحلل الثاني اللي هو يحل به النساء. يبقى اذا في اليوم العاشر صح الرفض، فإذا ليس من الحج، لأن الله قال وقيد الحج بأنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهناك رفثه في اليوم العاشر، يبقى إذا ليس من الحج، وهذا بالنسبة لهم. والإلزام لهم أنهم عللوا بأن أيام التشريق ليست من الحج لأن فيها الرمي، قلنا واليوم العاشر فيه الرمي، رمي الجمرة الكبرى، فهذا إلزام لهم. وأما المالكية فقلنا في مسألة المالكية بأنه لا يمكن أن يقع الحج إلا في عرفة، وأما الصبيحة فلا يكون حج. هذا بالنسبة لأوقات أو المواقيت الزمنية للحج. لذلك علماؤنا قالوا فإذا ثبت بأن أشهر الحج 3 أشهر أو قل على على على, على أن العرب، لكن الرد على المالكية أنا نسير، ذكروني الإنصاف إذا تكلمنا به لابد أن يسلم دليلنا من أي معارضة ونرد على المخالف. هم قالوا أقل الجمع 3، قالوا أقل الجمع 3 لأن الله جل وعلا قال الحج أشهر من جمعه الآن معلومات. قلنا وعند بعض الوصولين أقل الجمع أقل الجمع 2، فمسألة خلافية، ونحن نقول لا نحن معكم أقل الجمع 3. دعنا من هذا الخلاف الوصول، أقل الجمع 3. العرب من عادتهم أنهم يجبرون الكسر، فإذا قلنا شهرات وتسعة أيام إذن يجبرون الكسر فيقولون 3 أشهر، وهذه من عادة العرب ومن لسان العرب، فلا إشكال في هذا الباب. هنا إذا ثبت ذلك وقلنا بأشهر الحج يبدأ من شوال وأيضا من ذي القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة، فإننا نقول إذا أحرم بالحج في أشهر الحج انعقد إحرامه. فإذا جاء في أول يوم من شوال وقال لبيك اللهم بحجة مفردا لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة، قلنا ابقى على إحرام، قد قال انعقد الإحرام، لكنك لا تفعل من أفعال الحج غير طواف القدوم فقط، وتبقى حتى يأتي المواقيت التي تبدأ فيها المناسك. وأيضا من ذي القعدة نفس الأمر، وحتى من قبيل في اليوم 8 أو اليوم 9 أو قبيل الفجر من اليوم 10 ينعقد إحرامه بذلك. لكن الكلام الفقهي والخلاف الفقهي هنا إذا أحرم قبل أشهر الحج، وإيش قبل أشهر الحج؟ يعني أحرم في ذي القعدة قبل شوال، إيش قبل شوال يا شطار أحمد أو السيد؟ رمضان، أحرم في رمضان، هل هو أحرم في 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 أشهر الحج؟ لا. طيب أحرم في منتصف رمضان، في أوائل رمضان، أحرم في أول الحج؟ لا. في المذهب إذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد حجا. وهل ذهب هكذا سدى؟ لا، بالذات الإحرام لابد أن ينعقد، لابد أن نعتبره الإحرام يعتبر ولا له محل قابل، له محل قابل. فعندنا عند الشافعية يقولون فإذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج انعقد عمره، لكن يا ترى كيف انعقد عمره ورجل قد قال لبيك اللهم بحج؟ قلنا لأنه أتى به في غير محل، أتى به في، فهل يقع إذا أتى به في غير محل بإذن لا ينعقد؟ لما قلتم ينعقد الإحرام؟ قلنا عندنا أدل وليس بدليل واحد. الدليل الأثر الأول ألا وهو بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل وقد قال لبيك عن شبرومة ولم ينعقد، صحيح لم ينعقد عن شبرومة، ولما كان المحل قابلا قال انعقد عنك، قال انعقد عنك. وإذا العمرة محلها جميع السنة، جميع أشهر السنة هي محل للعمرة، فما كان قابلا للإحرام لابد أن ينعقد عليه، لأنه لا ينفك الإحرام بحال من الأحوال. احنا قلنا حتى الإحرام الفاسد وجب إتمامه وأتم الحج والعمرة لله، فلذلك عندنا محل قابل، عندنا محل قابل للإحرام، فقلنا انعقد عمره. والدلالة على ذلك كما قلنا من السلام، ولما لبى الرجل بالإحرام عن شبرمة لم ينعقد وانعقد عنه، وانعقد عن ذلك، قلنا لم ينعقد عن الحج ولكن انعقد عن العمر، انعقد عن العمر. خالف بذلك الأئمة الثلاثة، وهذا مقصود الشرع، هذا مقصود الشرع ألا يقع الإحرام سدى بحال من الأحوال. قلنا ولو كان فاسدا قال أتم الحج والعمرة لله. أما الأئمة الثلاثة فقد خالفوا الإمام الشافعي في ذلك وقالوا ينعقد إحرامه بالحج، ينعقد إحرامه بالحج، لكنه لا يفعل من أفعال الحج إلا أن يأتي وقت الحج وأشهر الحج. والحق أنه ليس لهم ثم الدليل في ذلك. ما الدليل على هذا أن نقول انعقد إحرامه وقد أتى به في غير وقته؟ هذه عبادة موقتة بوقت، وإن كانت عبادة موقتة بوقت فالأصول الشرعية لا تقبل أن يأتي بهذه العبادة قبل وقتها كالصلاة. وهذا القياس عن الصلاة هنا محله، لأن الصلاة لها وقت معين، فإن صلى الظهر قبل وقتها لم تنعقد الصلاة عنه، لكنها تنعقد نفلا، وهو لها محل الآن، فما دامت لها محل فلا تضيع العبادة سدى بحال من الأحوال، العبادة لا تهدر بحال من الأحوال. وهذا يوافق أصول الشافعية، يوافق أصول الشريعة، وما ذهب إليه الشافعية هو الراجح، وأنه إذا أحرم قبل أشهر الحج انعقد عمره ولا يكون سدى ولا ينعقد حجا لأنه أتى به في غير وقته في غير محله. لذلك نقول هو قياسا على الصلاة أو نقول بهذا القول قياسا على الصلاة تنعقد نفلا ولا تنعقد فريضة كما وكذلك نقول في الحج تنعقد عمرة ولا تكون للحج. هذا بالنسبة للإحرام في الحج أو العمرة في غير محلها. العمرة يبقى إذن الحج محله ثلاثة أشهر فقط أما العمرة فجميع السنة وإن كان الأحناف أو غير الأحناف كرهوها في يوم عرفة كرهوها في يوم في أيام التشريق لكن الصحيح الحج أو الإحرام بالعمرة محلها العام بأسره. والدلال على ذلك مطلقات القرآن والحديث. قال الله تعالى أتم الحج والعمرة لله. وقال وطبعا قيد الله الحج بأشهر الحج. أما العمرة فقد جاءت الأدلة الظاهرة على ذلك قول الإسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة العمرة قال تابعوا بين الحج وبين العمرة. فهذا مطلق والمطلق لا يقيد إلا بدليل. فإذا يصح للإنسان أن يعتمر في جميع السنة أو ينعقد إحرامه في جميع السنة فكل الأشهر محلا للإحرام بالعمرة. وهذا من فضل الله على العباد حتى لا يبقى البيت شاغرا بحال من الأحوال في وقت من الأوقات. والعلماء يقولون إذا قلنا بأن العمرة يصح انعقاد الإحرام بالعمرة في جميع السنة فهل هناك أوقات أفضل هي أفضل الأوقات للعمرة؟ قلنا نعم أفضل الأوقات بالإجماع رمضان وهناك خلاف في وقتها مع الحج أن يتمتع بها مع الحج. أفضل الأوقات على الإطلاق هو في على الإجماع هو في رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة وقالت أعجف جملي ما أستطيع صار هزيلا ما أستطيع أن أذهب به معك وأحج معك قال اعتمري في رمضان فعمر في رمضان تعدل حجة. في رواية مسلم قال عمر في رمضان تعدل حجة معي فهي أفضل الأوقات للعمرة لأنها تعدل الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعند المحققين يقولون أيضا وأفضلها أن تكون مع النبي مع العمرة أن يتمتع بها مع الحجة لأن هذه أفضل أيام السنة. العشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق وعشر الليالي الأواخر من رمضان أفضل الليالي على الإطلاق لكن أفضل الأيام على الإطلاق هي أفضل هي العشرة أيام من ذي الحجة. يبقى إذن نقول أفضلها العمرة مع الحج متمتعا بها كما سنبين تفريعا على الأفضل في الأنساك وأيضا العمرة في رمضان. تبقى لنا مسألة أخرى انتقل إليها المصنف إذا قال بأن السنة بأسرها مع تكون محلا للعمرة ولإنعقاد الإحرام بالعمرة فهل يصح تكرار العمرة في العام الواحد أو يصح تكرار العمرة في الشهر الواحد أو يصح تكرار العمرة في اليوم الواحد أو في الساعة الواحدة كما يحدث في عصرنا هذا. فنقول الآن أما المذهب خلافا للمذاهب أما المذهب فيقول يستحب تكرار العمرة في العام وهذه أصول الشرع لأن السلام قال تابعوا من حج العمرة وقال السلام العمرة كفارة لما بينهم وهي عبادة جليلة. فإذا تكرار العمرة من مستحبات الأعمال التي يحبها الله في علا. فالمذهب يقولون من السنة تكرار العمرة وقد أوردوا على ذلك أدلة وآثار قد يعني احتجوا بها وبأسانيد صحيحة عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه كان يعتمر في العام مرتين في رواية كان يعتمر في الشهر مرتين في أيام ابن الزبير يعتمر في الشهر مرتين. وورد أيضا عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها اعتمرت في شهر واحد مرتين وهذه يعني إن ضبطتها لا تجدها إلا في عمرة الحج بأنها اعتمرت مع الحج قارنة أحرمت قارنة لما حاضت بسرف كانت قد أهلت بعمرة متمتعة بها إلى حجة فلما حصل لها بسرف الحيض دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يبكيك يا نفسي قالت نعم قال ذلك أمر قد كتبه الله على بنات آدم ثم قال فعلي ما أفعل الحج غير أن أطوف ببيت كما سيأتي تفصيل هذا الأمر فقهيا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وجعلها قارنة مع الحج فأدخلت العمرة في الحج فلما انتهت قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع الناس بعمرة وحج يعني ايه بعمرة منفردة وحج منفرد وارجع بحج يعني ايه لم ترى بأن العمل الواحد الذي كفى العمرة والحج عندها لا يكفيها قالت وارجع بحجة فأمر أخاها فعمرها من التنايم، فهنا يعتبر اعتمرت ايش؟ مرتين. اقول الان لانها اعتمرت مع الحج قارنة في نفس الشهر، صحيح، ثم اعتمرت بعدما انتهت من الحج من التنعيم، فهي عمرة ثانية، فهذه يستدل بها على أيضا جواز أكثر من عمرة في الشهر أو في العام. وأما بالنسبة للمالكية قالوا يكره التكرار في العمر، والعمر المستحب أن يعتمر عمرة واحدة في العام فقط. عندهم أدلة صراحة، التأسي برسول الله، أن هذا يعني بعيد عنه، يعني هذا بعيد عنه. انت لو نظرت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هناك اربع عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك عمر ما كان الفرق بينهما سنه. فهم قالوا حتى وجهه النظر، قالوا حتى لا يبقى البيت ايش؟ شاغرا، حتى لا يبقى البيت شاغرا. فمجموعه وطائفه تذهب في هذا الشهر، والطائفه الثانيه تسافر للبيت في الشهر اللي بعده، فلا يبقى البيت شاغرا. وهذا لا يقع عندنا نظرا، لا يقع عندنا في هذه الاوقات، لكن الحق هذا عمل اهل المدينه، هم قالوا بذلك. وقد ورد عن اهل المدينه انهم اعتمروا اكثر من مره، كما نحج الامام مالك بمن؟ بابن عمر رضي الله عنه وارضاه، انه اعتمر اكثر من مره، اعتمر مرتين في الشهر. هذا بالنسبه لكلام الامام مالك. يبقى لنا بان المساله التي لا بد لنا ان نتكلم بها اليوم هي تكرار العمره في اليوم الواحد، على ما يحدث عندنا او في سفره واحده، على ما يحدث في زمننا هذا. كثير من الناس يذهب يعتبر عن نفسه ويريد ان يبر اباه، يبر اخاه، يبر امه، يبر جدته، جده، جزاه الله خيرا على الاحسان، فيعتمر اكثر من عمر. بعد ما يعتمر العمره لنفسه فيذهب الى التنعيم فيعتمر ويأتسي بعائشه، ويكرر العمره ثلاث مرات، يكرر العمره اكثر من خمس مرات، فهل هذا صح ام لا؟ الحق ان مجموعه اهل الحجاز قالوا بالصحه، مع اننا لو نظرنا تدقيقا عند اهل الفقه نرى بان المالكيه يقولون بانها لا تصح، ليست من السنه، وايضا الشافعيه في وصولهم ليس من السنه ان ياتي في يوم واحد بعمرتين. هم يقولون في الشهر، في السنة، في الأسبوع، لكن هكذا في اليوم مرتين ليس هذا من أصول الشافعية. فالجمهور على أن هذا ليس من السنة، الجمهور على أن هذا ليس من السنة. وبعض الحنابلة قالوا تصح، واستدلوا بقول أحمد أنه يعتمر إن حمم رأسه، يعتمر إن حمم رأسه. حمم رأسه يعني إيش؟ يعني نبت الشعر، اسود الشعر، وهذا يحتاج إلى سبعة أيام أو تسعة أيام أو عشرة أيام الفرق بينهم، لكن في يوم واحد، في ساعة واحدة، في نصف ساعة يأتي بعمرتين. والذين قالوا بذلك، أو طبعا الشيخ ابن باز قال بها، وإن كان الشيخ ابن عثيمين يرى أنها بدعة، وأنا مع الشيخ ابن عثيمين في هذا الباب، وقول ابن القيم وابن تيمية، وهذا عن جمهور الفقهاء أنها بدعة ليست من السنة، يرجع صاحبها مأذور غير مأجور. لكن هذا خلاف، نقول وقع الخلاف معتبرا لا إنكار فيه، لكن فيه المناصحة. فالذين قالوا بالجواز قالوا أول دليل عندنا حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يأتي البيت يعتمر ثم ينتظر حتى يحمم رأسه فيعتمر بعد ذلك عمره، فكان ينتظر ثم يعتمر. قالوا هذا أنس كان يأتي من المدينة فحتى لا يكلف نفسه سفرات، ففي السفرة الواحدة يجلس فيعتمر وينتظر ثم يعتمر بعد ذلك. قالوا الدليل الثاني هو فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قد اعتمرت ثم ختمت الحج ثم ذهبت فإيش؟ فاعتمرت مرة ثانية. قالوا وما الذي يمنع؟ والأصل عدم المنع ما دام الدليل قد جاء بالجواز بفعل الصحابة رضوان الله عليه. قالوا إذن له أن يفعل ذلك، وهذا من باب المطلقات أو العمومات التي جاءت في الكتاب، وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، فهذا من فعل الخير والمسابقة والمنافسة في الخيرات، هذا الذي قاله من قال بالجواز. والصحيح الراجع أن نقول أن هذه بدعة، لا يمكن الإنسان أن يكون قد أتى بها أجرا، بل يأخذ بها الوزر، لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، ولو كان كذلك لفعل المسلم أو فعله الصحابة، فلم نجد أحدا من الصحابة من الخلفاء الراشدين فعل ذلك، بل قال المسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. قالوا إذا أنتم تقولون فعل الصاحب، قول الصاحب ليس بحجة، أنس هذا من الصحابة وليس من الصحابة، وأنس أيضا من رواة حج النبي صلى الله عليه وسلم ووصف المناسك، وإن لم يكن متقنا كجابر لكنه أيضا من رواة المناسك. قلنا طب تعالوا معنا في هذا حتى نقول إن ثبت لا ننازعكم، ونقول بقول الصاحب على الرأس وحبا وكرامة. فنظرنا فوجدنا هذا الحديث في مسند أحمد فيه ثلاثة من ولد أنس، من هؤلاء الثلاثة؟ لا ندري. إذن ثلاثة مجاهيل، ثلاثة مجاهيل، والجهالة في الإسناد تدل على ضعف الإسناد، الجهالة في الإسناد تدل على ضعف الإسناد، فلا يصح بحال من الأحوال أن نقول بأن هذا الحديث نعمل به لأن فيه ثلاثة من المجاهيل والإسناد ضعيف، فلا صح أن نستدل بحديث أنس. قلنا وحتى لو قلنا بما قلتم واستدللتم بأنس فأكملوا الاستدلال، أنس كان ينتظر حتى يحمم رأسه، لذلك أحمد قال ينتظر حتى يحمم رأسه، وهذا فيها 7 أيام أو 9 أيام أو 10 أيام فرق، فكيف تقولون في ساعة واحدة يصح للإنسان أن يفعل ذلك؟ هذه دروس لطلبة العلم، فالمفروض أن تنتبهوا وتستيقظوا فيها. أنا الآن أرد عليكم الخلاف بين العلماء، كم قول؟ احنا قلنا ما يعني لا يصبر على هذه الدروس الا طلبة العلم حقا، وهذا فقه، والفقه اعقل الناس هم الذين يتقنونه، فلابد من الصبر عليه والتدبر، لكن انت مش جالس عشان ترتاح نفسيا تتصرح بهذه الدروس سردا فقط. كم قول في المسألة؟ ان يعتمر في اليوم مرتين او ثلاث. محمد يوسف تعرف القول؟ لا طب ضبط كتاب اللي يعرف يفعل ايه؟ يبقى كما توقعت 5. انت بتخبي وشك ولا بترفع ايدك؟ ترفع ايدك؟ طب انا ممكن اسال، طب ايش ايه الازعاج، يعني ايه الصعوبه اللي انا اتيت بها حتى لا يفهم الاخوه او لا يحفظ او لا يكتب الاخوه الأقوال اللي أنا سردتها؟ إيه؟ بكلم بسرعة، ده أنت أصل الناس دي بقالهم سنين معايا شد خلاص هضموني، وبعدين حتى بسرعة بس بسرعة مفصلة، صح ولا لا؟ ولا سرعة متاكلة؟ وأنا بقول حتى يحمم أو حتى يحم وأسكت وبقص الكلام، بقول كده؟ قصصت الكلام ولا قلت حتى يحمم رأسه؟ صح؟ يعني ما قصصتش الكلام. صحيح، ما احنا لو شرحناه بقى بقص الكلام قلنا رأى وسكت وانتقلت على الكلمة اللي بعدها يبقى هتبقى ايش بقى؟ يبقى ده هتبقى مشكلة كبيرة. عندك الأقوال 3 ولا 5؟ خلاص انا اريد اللي يتم الاقوال، هات ضبط الكتاب يا استاذ محدث. جزاك الله خير. شوفوا رايتم الراجل راح فين؟ الراجل ده قد احسن من وقف عندما انتهى. الراجل ده راح وقف عند اصل المساله وجلس ونام وضبط كتاب على كده ونام. احنا انتقلنا الى مسألة اخرى من هذه المسألة يا استاذ. نعم. طب تكرار عمر في يوم الواحد ايش الاقوال اللي فيها؟ هو من دول من علماء حجاز الشيخ، انت هتقعد تكرر لي وبعدين اصلا هو ده مش قول معتمد، احنا بنتكلم عن المعاصرين ماذا قالوا، انا اريد التأصيل العام في الكل فيما مضى. هات خلاص هات. الجمهور عدم جواز هذا الإجمالي، ده الصحيح، الجمهور على أن هذه ليست من السنة، صحيح. طب والشافعية؟ أصول الشافعية يأبى ذلك، أصول الشافعية يأبى ذلك، صحيح ولا لا؟ ممتاز. هات حتى حمم رأسه، ممتاز. يبقى إذن هذه الأقوال في هذا الباب، الجمهور أنه لا يجوز، لا يصح تكرار العمر، هذا ليس من السنة وليس من فعل السلف ولا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. والذين احتجوا بذلك قلنا احتجوا تأسيا بمن؟ بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأيضا بمن؟ بأنس. قلنا طيب واحد واحد، قلنا حديث أنس لا حجة لكم فيه، إذ الأحكام فرع عن أو على التصحيح، والحديث فيه ثلاثة مجاهيل. ولو قلنا تنزلا بالصحة ماذا نقول؟ حتى يحمم رأسه، حتى يحمم رأسه. فإذا لابد من 10 أيام فرق. فلم لا أنتم أخذتم حديث أنس بفعل أنس، ولا صححتم الحديث حتى يكون دليلا صحيحا لكم، صحيح ولا لا؟ قالوا يبقى لنا الحديث الذي في الصحيحين. ما هو حديث من؟ فعل عائشة رضي الله عنها أرضاه، وهذا فعل جاء بأمر النبي، لا بإقرار، بأمر النبي أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. قلنا هذه حقا لكم وعليكم. قالوا كيف؟ قلنا الاستدلال صحيح أو الدليل صحيح لكن الاستدلال خطأ. قالوا لما؟ قلنا لأنكم عممتم واقعة عين، ووقائع الأعيان لا تعمم، وهذا سيأتي تفصيله في الرسالة غدا إن شاء الله. وقائع الأعيان لا تعمم، يعني إيش وقائع الأعيان؟ قلنا وقت عين عن عائشة رضي الله عنها وارضاه، لأن حتى الدليل نفسه قد جاء يبين أنه وقت عين. لما؟ لأننا لم نرد عمر فعل ذلك، وهم السبقون. عمر لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم استلهم الهمم للنفقة ماذا قال؟ قال الآن أسلم. يبقى إذن الأصل فيهم أنهم كانوا يتنافسون في إيش؟ في الخيرات. فلو كان لتسابق لم يفعل واحد منهم ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليهم أهل لذلك وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. لم يفعل ذلك أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن عباس ولا أحد، حتى أخوها الذي ذهب معها إلى التنعيم وأعمرها من التنعيم، ذهب وقف في التنعيم وذهب معها إلى البيت فطاف عندما طافت طاف معه، إذا فعل طافه الآن، صلت وقف فأخذها فوقف معها إلى الصفا، ثم طاف معها إلى المروة إلى الصفا إلى انتهى. ماذا كان عليه؟ ما كان يبقى له حتى تكتب في صحيفته أنه اعتمر عمرة زائدة مع عمرة الحج. إيش أن يفعل؟ يقول فقط لبيك لبيك بعمر، صحيح ولا لا؟ ويقص الشعر، ولم يفعل ذلك، ولم يفعل ذلك. يبقى نقول هل كان زاهدا في هذا الخير؟ هل يجرب على الصحابة أنهم يزهدون في الخير؟ لا. لما لم يفعل مع أن المقتضي موجود والمانع منتف؟ المقتضي موجود وهو شوف إيش المقتضي موجود يا حبيبي؟ ايوه التنافس على الخيرات يا حبيبي، هم يزهدون في نعمة الله في اجل الله لا في علاه. المقتضي موجود والمانع ممتاز، ما في شيء يمنعه انه يقول لبيك بعمرة ويذهب فيطوف بها ويصلي معها ويذهب فيطوف بها بين الصفا والمروة ويحلق او يقصر وينتهي الامر، ولم يفعل. يبقى المقتضي موجود والمانع منتفي، دل على انه لم يشرع، دل على انه لم يشرع. قالوا طب وما فائدة هذا الامر؟ هل هو خاص بعائشة؟ قلنا لا، ليس خاصا بعائشة، لكن خاص في مثل حال عائشة، خاص بوصف عائشة لا بعين عائشة، خاص بحال عائشة لا بذات عائشة، لأن الأحكام لا تناط بالذوات ولا بالأشخاص لكن بأوصاف الأحوال. فمن كانت حالتها كحالة عائشة فعلت ما فعلت عائشة، فإن كانت قد حاضت بعدما اعتمرت ولبى بالعمرة متمتعة بها للحج وقبل أن تذهب إلى البيت لتطوف حاضر، قل نبقي على إحرامك وأدخل الحج على العمرة تصيري قارنة ولك بذلك الأجر، وبعدما تنتهي من حجك وتكون قد طهرت وطفت طواف الزيارة فاذهبي إلى التنعيم فاعتمري عمرة مستقلة بعد الحج، فهذا لك، لأن عائشة قد فعلت ذلك. وبهذا نكون قد دومنا كل الأدلة وأخذنا بها، لا ننظر بعين عوراء، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، ما وجدنا أحد من الصحابة في هذا المحل قد فعل ذلك، ما غارت واحدة من أمهات المؤمنين تفعل مثل ما فعلت عائشة، ما في واحدة منهن وهن تسابقن إلى الخيرات أن تفعل مثل ما فعلت عائشة، حالتها ما كانت مثل حالة عائشة، فتكون في مثل حديث عائشة هي واقعة عين لا تعمم، يقاس عليها مثلها، يقاس عليها مثلها. هذه بالنسبة لمسألة تكرار العمرة في اليوم الواحد وفي الساعة الواحدة. انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام، ما زلنا على الكلام بالإحرام بالعمرة في جميع السنة والإحرام بالحج في أشهر الحج. قال قام زيد فقد لبى بالحج في شهر من أشهر لبى في غير أشهر الحج، لكنه شك هل لبى بالحج أم بالعمرة. يبقى إذن عندنا يقين أنه لبى قبل شوال، لبى في رمضان، لبى في شعبان، لبى في شهر ليس من أشهر الحج، لكن شك هل لبى بالحج أم لبى بإيش؟ بالعمرة. نقول هذا مسألة مسألة عظيمة جدا وإن كانت تتعلق بالحج، لكنها جذر أصيل في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام، وهي مسألة اليقين والشك. اليقين والشك عندنا قاعدة فقهية كلية تقول اليقين لا يزول بالشك، فنعمل اليقين قدر ما نستطيع، والشك لا يزيل اليقين، والشك أيضا يزيله اليقين، لكن لا يزول اليقين بإيش؟ بشك يبقى فيه. فنقول الآن أنت على يقين من أنك قد أحرمت قبل أشهر، فابقي هذا اليقين، وعلى شك هل أحرمت بحج أم بعمرة؟ قلنا عندنا الأمر سواء، حججت بحج فقد وقع عن العمرة لا الحج، لأن المحل غير قابل للحج لأنه ليس من أشهر الحج. ممتاز الحمد لله. وفي الحالة الثانية اعتمرت أو كانت العمرة، فقلنا هي وقعت العمرة في الحالتين. لكن هو الإشكال عند من؟ الإشكال عند من؟ عند الجمهور الذين يقولون ينعقد إحرامه ولو في غير أشهر الحج، لكن هنا يتفقون معا لأنهم سيعملون قاعدة اليقين لا يزول بالشك. أنت في يقين والآن في شك، عمرة ولا حج، المحل قابلا طول السنة لإيش؟ للعمرة، هذا الأوكد، يقول إذا تكون عمرة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا بالنسبة لهذا الشك. طب رجل قال اعكس المسألة، زيد جاء في شهر من أشهر الحج يقينا، جاء في شهر من أشهر الحج يقينا، يبقى هو في شهر إيش؟ الحج، وهو أحرم، هو وجد نفسه لابس الإحرام، قام من الصباح وجد نفسه إيش؟ بالإزار والرداء، فأنا يقين أنا محرم بالحج، لأن أنا ممنوع من الطيب وهذا الإزار والرداء وموجود في أبيار علي، يبقى أكيد أنا لبيت بالحج، يبقى إذن هو على يقين أنه إيش؟ على إحرام، صحيح ولا لا؟ لكن هو شك، وأنا لبيت قبل الأشهر ولا لا؟ كان في أول يوم في شوال، في آخر يوم من رمضان ولا في أول يوم من شوال؟ يبقى الشك فين؟ لا بابن الفقه بقى الآن، الشك وين الآن؟ هو طب اليقين وين؟ العمرة والحج؟ حبيبي يا شطار يا بابا، أولا اليقين، اليقين في إيش؟ اليقين الأول في إيش؟ في الإحرام، الإزار والرداء، صح؟ في يقين آخر هو إيه؟ ممتاز، دكتور صحة، الحمد صحة بعد كل المنومات اللي خدها، استيقظ، بالله عليك انت بتوزع جملة فيها منومات صح؟ ايه؟ لا انا فاهم، انت فاهم كل شيء، بس يعني الحمد لله انك لا يخرج لك صوت، صحيح ولا لا؟ منبطح نايم تعبان، انا عارف الاجر لا يضيع، بس الحمد لله استيقاظ صحيح. عندنا يقينان، يقين انه في شهر من اشهر الحج، انه في شوال، سأل يا جماعة شوال، هو في شوال، يبقى اذا يقين من الشهر ويقين من، لكن هو في شك لا في الاهلال، الاهلال كان في يوم اخر يوم رمضان ولا في اول يوم من شوال. قلنا الان لا، عليك ان تعمل اليقينين، عليك ان تعمل اليقينين لانك في محل يصح فيه الحج، طيب، وانت على يقين من احرامك وعلى يقين من شهر الحج، فينعقد حج. لا سيما أننا سألناك حججت حجة الإسلام؟ قال لا. قلنا إذن الإنسان العاقل الرشيد لا يمكن إلا أن يحرم بالحج. هذا بالنسبة لهذه المسألة. أنا أطمن عليكم، لكن ما يعني لسه معنا وقت، لا معنا وقت، أنا عندي بس حوالي مسائل خمسة، فأنا سأبدأ بمسألة، فإن يعني استروحنا بالوقت في هذه المسألة، مسألة الأنساك الثلاثة والكلام عليها، ثم نرتب عليها المسائل الفرعية، يعني هيبقى بمثابة المسألة الأولى، الأصل الأصيل عندنا الأنساك الثلاثة والتفريق بين الأنساك الثلاثة، ثم الكلام المهم جدا في مسألة إدخال الحج على العمرة وإدخال العمرة على الحج، وهل يصح ولا ما يصح. نبدأ بالأولى، وهي إذا قلنا بالإهلال والحج فريضة، والإنسان يأتي بالفريضة، ومن حج فلم يفسق ولم يرفث، رجع كيوم ولدته أمه، المصنف بعدما سرد لنا هذا التصنيف البديع قال لنا: واعلم أخي الكريم، بعدما هيئناك للحج بالمواقيت الزمنية، وأنت تعلم قبلها بالمواقيت المكانية، وبينا لكم فريضة الحج وشروط الوجوب وشروط الصحة، فإننا نقول لكم: والحج على التخيير لا على الإلزام بين أنساك ثلاثة، وهذا من أصل شريعتنا الغراء، حيث ما كان التيسير فتم ثم شرع الله فجعل لك الخيار بين أن تكون بين الأنساك الثلاثة، بين أن تحرم مفردا أو تحرم متمتعا أو تحرم قارنا. وهذه كما قلنا بجلاء تبين لنا كيف هذه الشريعة الغراء، أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن الحق أنها مع التخير هي مراتب في الكمال، مع التخير فإنها مراتب في الكمال. والله تعالى يقول ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. ومع ذلك قال عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه قال أجرك على قدر نصبك ونفقتك. فكلما كانت المشقة كان الأجر أعظم، وإن كان في بعض العبادات الأيسر فيها هو الأعظم أجرا، وهذا مسألة التفصيل فيها ليس هذا مقامها. لكننا نقول والأنساك ثلاثة، إفراد إفراد وقران و تمتع، إفراد وقران وتمتع. والإفراد هو أن يلبي في المذهب، يلبي في أشهر الحج بالحج إفرادا وحده، أن يلبي في أشهر الحج بالحج إفرادا، يقول لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة. والقران أن يلبي في أشهر الحج بالعمرة مع الحج في إحرام واحد لا يفصل بينهما بإحلال، أن يلبي بالعمرة مع الحج، يقول لبيك اللهم بحجة وعمرة، أو لبيك اللهم بعمرة وحجة لا رياء فيها ولا سمعة، ما في إحلال في الوسط. والتمتع هو أن يلبي بعمرة منفردة، يحل منها، يلبي بعمرة منفردة متمتعا بها إلى الحج، يأتي إلى يوم الثامن بعد ما يتحلل الحل كله، يتحلل الحل كله، فيأتي في اليوم الثامن فيحرم بالحج. هذه الأنساك الثلاثة. والعلماء قالوا والمرء مخير، قلنا قلتم المرء مخير، وعهدناكم أنكم لا تتكلموا لا يتكلم منكم أحد إلا بدليل. فما الدليل؟ قالوا الدليل في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت بأننا حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قالت فمنا، وهي تصف الجميع، فمنا من أهل بالعمرة متمتعا بها إلى الحج منفردا، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بالعمرة والحج. يبقى إذن هو متمتع. حبيبي ما هو القران والتمتع واحد، يعني إذن طلعتم فيها جزاكم الله خير، ما هو يقال في القران أيضا تمتع. قال ومن نعم ابن عمر قال ذلك، القران أيضا ينزل تحت تمتع. قال قالت ومنا من أهل بعمرة وحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج منفرد. يبقى إذن أهل النبي بالحج، يبقى إذن الاستدلال هنا في أمرين، الأمر الأول أهل السلام بالإفراد، وهذا طبعا فيه نظر كبير كما سنبين، وأن هناك من أهل ومن يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة، ومنهم من أهل بالعمرة والحج، ومنهم من أهل بالحج والنبي يسمع ويقر. طب الناس المتباعدين عن النبي ولم يسمعهم، وين الإقرار؟ ما في إقرار، فكيف نجيب؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، علم العقيدة يدخل في الفقه ويدخل تفضل يا أستاذ عقيد. إن كان لم يطلع النبي فالله يطلع، والله هو المشرع، فمعنى أن الله تعالى لم يبعث جبريل ينكر، يبقى إذن الله إيه؟ أقر، وإقرار الله جل في علاه معنى هذا، هذا هو الشرع. يبقى إذن هذا على التخير، من أهل بعمرة فله، من أهل بحج ومفردا فله، من أهل بعمرة وحج فله. فقام سائل فقيه أريد يريد علو الدرجات، وكل الناس تتفاوت إيش في الهمم والطبقات. فقال رجل هل من مفارقات في الدرجات والطبقات في هذه الأنساك؟ قلنا نعم، أعلاها وأرقاها على خلاف بين العلماء. أما في المذهب فقالوا أرقاها وأعلاها في الإفراد والتمتع، أعلاها وأرقاها، يبقى أسقطوا، يبقى آخر شيء عندهم هو إيش؟ القران، إما إفراد أو تمتع. قالوا أعلاها وأرقاها في الإفراد والتمتع. وعندنا المشهور في المذهب، ما معنى المشهور؟ ما تشاورش، المشهور فين الشافعية؟ المشهور عند الشافعية ما معناه؟ الله، هو الكل شافعية ولا بنجبرهم على الشافعية فقط؟ هو أفضل لهم أن يكونوا شافعية، هنا عندنا مصطلحات في الشفاهية، صح؟ المعتمد، القديم والجديد، الصحيح، ها، الظاهر والأظهر والمشهور. هذه ألفاظ لابد تحفظ كالعين والأذن. المشهور، نعم أخوي، أنت مالكش في الباب، أنت اتفضل. المعتمد، لا أخطأ، أنت ممكن تأتي بها شامل، لأن أنت أجداد جدود كلهم شافعية، فشجرة الشافعية نفرح بها. ممتاز ممتاز، كلام صحيح، ومحمد يوسف أتى بها أيضا صحيح. المشهور عندنا قولان فيهما إيش؟ دليلان. طيب، يبقى إذا في دليل ودليل، لكن الأظهر دليلا، الأقوى دليلا، أو الأصح إسنادا دليلا، يكون هو اللي نسميه إيش؟ المشهور. فهم عندهم الأقوى في الدلالة في الاستدلال هو الإفراد، فقالوا المشهور في المذهب الإفراد. ليش؟ عندهم أدلة ثلاثة على إثبات تقديم الإفراد على التمتع. الدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، قالت: وأهل رسول الله بإيش؟ بحج. قال: ونحن نأتسي بمن؟ برسول الله الذي قال: خذوا عني مناسككم، وأن الله اصطفى له الإفراد، بإذا الإفراد هو أفضل التمتع كما سنبين من النظر. يعني الدليل الثاني قالوا عن ابن عمر وعن سعد بن أبي وقاص وعن غيرهما من الصحابة، قالوا وعن جابر كما سيأتي، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. سألوا عمر بن عمر بن الخطاب، قالوا له: كيف أهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا قال أهل بالحج مفردا. فقام رجل، وهذا طبعا يعني يعتبر سوء أدب مع العلماء أن تعارضوا باسم شيخ آخر، هذا ليس من الأدب مع العلماء، لكن يحتملون، واحتمل أيها المعارض ما يأتيه. هم يستغربون لما يأتي معارض يقول: الشيخ الفلاني بيقول، يقول لك: أنت جاهل وشيخك أجهل منك. احتمل، أنت اللي أخطأت وأسأت الأدب في مجلس العلم أن تذكر شيخا آخر. وطبعا من الأدب أن العالم لا يتكلم عن آخر، هذا الذي نتكلم به وندين الله به، لكن أقول احتمل، طالما أسأت أولا فاحتمل. قام رجل فقال له: يا ابن عمر، أنس يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتمل، قد أهل إيه؟ قارنا. قال: من؟ قال: أنس. قال أنس: إني في عرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت البعير يسيل علي لعابها، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر يد الله. يعني أنا إيش؟ مش قريب من أنا ملاصق للنبي في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنس فكان في يومها يدخل على النساء. يعني إيش؟ يعني كان صبي صغير مش هيدخل، شوف الكلام هو شاف شد. قال: أما أنس قال له: جم ويدخل على النساء، يعني لا يحجم النساء الصغير، وين هيدخل بهذا الباب؟ قال: وأما أنا فكان يسيل علي لعاب إبل النبي صلى الله عليه وسلم أو بعير النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس كان يدخل على النساء لا يتحشون منه لأنه كان صغير السن. بمعنى ذلك يقول هذا صغير السن وأنا أتقن منه في أمرين: أنني أكبر فأدرك وأحصل وأحفظ، والأمر القرينة الثانية هو أنني إيه؟ ملاصق قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدلوا بهذا الدليل على أن الإفراد أفضل. استدلوا بدليل ثالث عن جابر بن عبد الله، وطبعا عندهم عمدة، لأن جابر الحق أنه من أحفظ الناس للمناسك. جابر من أطفى، ولذلك أن الشيخ الألباني نفسه لما طلع هذا الكتاب، كتاب الحج اللي هو انتفع به خلق كثير رحمه الله، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، اعتمد إيه؟ حديث جابر فقط حديث جابر، كل المناسك اعتمد عليها حديث جابر، فهو من أتقن الناس. جابر قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بإهلال موقوف، أوقفه أهل بإهلال موقوف، ولذلك تدل على أنه يصح الإنسان أن يهل بإهلال غيري أو يهل إهلالا موقوفا. أهل بإهلال موقوف حتى إذا كان بالصفة، يعني بعد ما طاف أيضا بالبيت، حتى إذا كان بالصفة جاءه جبريل فأمره أن يفرد الحج. قالوا هذا دلالة واضحة جدا أنه عند الصفة أهل بالحج مفرد. قال أوقف أهل النبي صلى الله عليه وسلم إهلالا موقوفا، ثم بعدما كان بالصفا وهو بالصفا سيطوف، قال فجاءه جبريل فأمره أن يهل بالحج مفردا. قالوا ومن النظر، قالوا أولا أيضا من السنة، وهذا مذهب من؟ عمر. لا قل مذهب أبي بكر وعمر وعثمان الخلفاء الثلاثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قالوا صراحة كلام فيه قوة، وهو كلام المالكية أيضا، فقالوا ومن وجهة النظر بأننا نقول الإفراد بالحج يهيج المشاعر ألا يبقى البيت إيش شغرا بأنه بعدما حج يشتاق بعدها بشهر بشهرين بثلاثة بأربع بأن يرجع بعمرة إلى البيت فلا يبقى البيت شاغرا وهذا وسيلة إلى أن يبقى طبعا الحمد لله في هذا الزمان لا نتكلم عن مسألة أن يبقى البيت خاليا أو شاغرا هذا أمر غير موجود لكن أنا من النظر عنده يبقى إذن هذا الدليل الأول الذي قدموا فيه الإفراد وقالوا هذا هو المشهور يعني الذي يقدم على الثاني القول الثاني في المذهب بأنهم قالوا التمتع أفضل قالوا التمتع أفضل واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلته من أمري ما استدبرت وما لما سقت الهدي ولجعلتها إيش عمرة يعني عمرة مفردة أتمتع بها إلى الحج قالوا ما يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأعظم وإلا الأجود وإلا الأكبر أجرا فقالوا لما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه الأعظم عند الله جل في علاه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت وهذا منهج ابن عباس ومنهج علي بن أبي طالب بن عضال أنه قال لعثمان أتهل بخلاف إهلال النبي والله لا أهلن بإهلال النبي لبيك اللهم وأمر متمتعا بها إلى الحج فقالوا إذن التمتع أفضل لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت وأيضا قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة وهو أعظم الأمة شفق على الأمة وهو الذي يدل الأمة على كل خير لهم ويدلهم على الأخير مع وجود الخير فلذلك منعهم من الإفراد أو من القران وأمرهم بالتمتع قال من لم يسق الهد فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر فقال جابر يتحلل قال نعم قال الحل كله قال الحل كله قال الحل كله وهذا من الدلالات التي يستدلون بها على أن التمتع أفضل وقالوا أيضا من النظر أنه يأتي بنسكين في سفرة واحدة عظم الأجر يعرف بكثرة الأعمال فيأتي بنسكين في سفرة واحدة القول الثالث هذا ضعيف يعني لا ينسب للشافعية لكن هو ترجيح المزني وابن المنذر المزني من الشافعية قال القران أفضل قال القران أفضل والدلالة لهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا وقد قال خذوا عني مناسككم قالوا وهذا ما اختاره الله له والله لا يختار له إلا الأعظم وهذا رواية أحمد قال القرآن أفضل واستدلوا على ذلك بأن عمر بأن ابن عمر بن العاص قال بأن سلم حج قارنا متمتعا ومعنى متمتعا يعني إيش يعني قارنا وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك الله بحجة وعمرة لا رياء فيها ولا سمعة وحديث حفصة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما بال الناس قد أحلوا من عمرتهم ولم نرك أنت إيه ولم تحل أنت من عمرتك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صدقها على أنه قارنا لا على أنه إيه محدث لم يحل على أنه في عمره هذا الذي يريده في أعناء في الفكر قالوا قد أحلوا من عمرته فلما لم تحل من عمرته يعني هو بعمره لا قارنا لكن هو في الوقت هذا في أي نسك في العمر قال لم تحل قال إني لبدت رأسي وإيه وقلدت هدي قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر إني لبدت رأسي يبقى كأنه قال أوافقك أنا على عمرة مع الحج أو الآن يبقى قارن أنا على عمرة مع الحج فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر قالوا هذا القران والصحيح الراجح الذي ندين الله به أن المسألة دائرة بين التمتع وبين القران والفصل الخطاب حتى يعني نتكلم بحق فصل الخطاب على الإطلاق التمتع هو أفضل الأنساك إلا لمن ساق الهدي التمتع هو أفضل الأنساك لأن هذا الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم واختيار النبي لا إذا قالوا نحن نقول القرآن أفضل لأن هذا اختيار الله أما التمتع اختيار النبي قلنا اختيار النبي ليس من النبي هو اختيار من من الله فإذا قلت بأن القرآن من اختيار الله قلنا والتمتع من اختيار الله وتمناه النبي فعندنا زيادة الآن استوينا في الاختيار فالقرآن اختيار الله للنبي لا وقلنا وحتى الاختيار هذا مؤقت بوقت أو مؤقت وصف، وهو إيه؟ سوق الهدي. لذلك تمنى أن لم يكن قد ساق الهدي، فالتمتع على الإطلاق هو الأفضل إلا لمن ساق الهدي، فالأفضل في حقه أن يكون قارنا متمثلا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا المسألة العظيمة، مسألة إدخال الحج على العمرة والعمرة على الحج، ولأن المسألة فيها نظر يعني، وفيها يعني إعمال نظر، فنرجئها إن شاء الله الأسبوع القادم. اليوم عندنا مسألة أعجبتنا جدا في كتاب المعيار، وهي مسألة جيدة.